بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بدايةً نحمد الله عز وجل ونشكره على تيسير مثل هذه الدروس والمحاضرات في المساجد، خصوصا بعد هذا الوباء الذي ابتلى الله عز وجل به عباده، وانقطع الناس حتى عن الصلاة في المساجد وعن الجمع والجماعات. أسأل الله أن يرفعه عنا وعن العالم أجمع. والشكر كذلك موصول للشؤون الإسلامية والعمل الخيري على السماح بتنظيم مثل هذه المحاضرات، وللأخوة القائمين على تنظيم هذه الدورة. الدورة العلمية التي ستمتد لمدة 3 أيام، اليوم ويوم غد وبعد غد، عنوانها رضيت بالله ربا. يسأل سائل: ما السبب لاختيار هذا العنوان؟ الجواب: اليوم بسبب ما يسمى بالعولمة والفضاء المفتوح، بدأنا نرى في وسائل التواصل حوارات ونقاشات حول أصول الدين، ليس لإثباتها وإنما للتشكيك فيها والطعن فيها، كالإيمان بالله، وجود الله سبحانه وتعالى. وبدأ بعض الشباب هداهم الله وبعض المتابعين يدخلون في حوارات مع بعض أصحاب الفكر المنحرف، فكر لا ديني، يرى غرفة فيها نقاش يدعوهم للمناقشة بحجة أنه صاحب فكر لا ديني ويطلب المناظرة، فيدخل هذا الإنسان إما لأجل من باب الفضول، أو يدخل لأجل المناقشة والمناظرة. يقول: أنا الحمد لله رب العالمين على يقين من ديني، وأدخل أشوف شو عنده. وهذا أكبر خطأ تفعله. اليوم نحن في هذا وباء كورونا، أنت تفر إذا علمت أن صاحبك مصاب بهذا الوباء، بل ليس مصابا، مخالط لمصاب، حفظا لصحتك وعافيتك. وهذا شيء طبيعي وشيء شرعي وشيء مشروع قانوني، لأنك تريد أن تحافظ على صحتك. فكيف ما يتعلق بدينك؟ والدين هو أغلى شيء تملكه، فيفترض بك أن لا تجالس أمثال هؤلاء، ولا تدخل معهم في نقاشات ولا مناظرات، ولا حتى تستمع لهم، لأن الواحد منهم قد يلقي إليك بشبهة في سطرين أو ثلاثة، في دقيقة أو دقيقتين، تحتاج للرد عليها وإزالتها إلى قراءة كتب. خصوصا اليوم الشبهات صارت شبهات علمية تتبع العلم التجريبي، تقوم على علم الفيزياء والرياضيات والأحياء، ليست فقط مجرد شبهات شرعية أو تحتاج إلى رد من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسلامة أن تعدل عن أمثال هؤلاء ولا تدخل معهم. كذلك أثناء النقاش مع أمثال هؤلاء لابد تكون هناك في أصول مشتركة بينك وبينهم. تناظرهم على ماذا؟ تناقشهم على أي أساس؟ إذا كانوا هم لا يسلمون لك بكتاب ولا بسنة ولا بعقل، حتى القواعد العقلية أو الأدلة العقلية الضرورية، ما يسميها العلماء بالمسلمات والبديهيات اللي يتفق عليها الجميع، هم لا يسلمون لك فيها. فالدخول معهم خطورة كبيرة جداً. الكلام في هذه الدورة تأصيل للمسلمين وليس نقاش مع أصحاب الفكر اللاديني، ذكر لأهم الأصول المتعلقة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى مما قد يثار في وسائل التواصل. الأمر الثاني رد على بعض الشبه، وأخطر شبهة أدت إلى الفكر أو أدت إلى الإلحاد. الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق ما خلقهم عبثا، خلقهم وأمرهم بطاعته والدخول تحت أمره والخضوع لشرعه، أمرهم بعبادته سبحانه وتعالى. ما خلقهم عبثا، يأكلون ويشربون ويموتون بلا هدف ولا غاية، وجعل هذا الأمر محل اختبار ومحل امتحان، ووعدنا سبحانه وتعالى بالجزاء يوم القيامة، يجازي الله عز وجل في ذلك اليوم المطيعين ويعاقب المكذبين بالنار ويجازي المطيعين بالجنة. وجعل الله سبحانه وتعالى الأعمال تتفاوت، فيزيد العمل أو يزيد الإيمان بالطاعات وينقص بالذنوب والمعاصي وبترك العمل، والناس أو ترك بعض أنواع العمل، والناس في هذا يتنافسون، وذلك فضل الله يؤتيه من شاء من عباده، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومن الاختبار والابتلاء أن جعل الله تعالى للإيمان أعداء يصدون عنه ويمنعون الناس من تحقيقه كما أراد الله سبحانه وتعالى، فينحرف العبد عن الصراط المستقيم الذي أمره الله عز وجل بسلوكه. ومن أعظم هؤلاء الأعداء الشيطان. يقول الله عز وجل ذاكرا قول الشيطان، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال سبحانه: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم. هذا كلام إبليس يحكيه رب العالمين سبحانه وتعالى ويذكره في كتابه: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. واللي يشوف الواقع اليوم خصوصا في تلكم الدول اللي تدعم مثل هذا التغيير، تغيير وصل إلى التغيير الجنس تماما، وهذا كله من ما سود لهم الشيطان وأخبر بوقوعه. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أول ما بدأ الشيطان بدأ بأبينا آدم عليه الصلاة والسلام لما دخل الجنة وأمره الله عز وجل بأمر أن لا يأكل من هذه الشجرة، نهى عن الأكل من الشجرة. ماذا قال له الشيطان؟ الآية السابقة طبقها مع آدم عليه السلام، قال الله عز وجل: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما، لم يكتفي بالأمنية والغرور، لا، بل أقسم لهما وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. فالشيطان لا يملك على العبد إلا التزيين والوسوسة فيضل العبد عن هذا الصراط المستقيم. ثم إن هذا الشيطان قد جعل له جنودا من الإنس يستعين بهم على مهمته، وذلك بصرف العباد عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فاتخذ شياطين من الإنس يضلون العباد بالشهوات والشبهات، حتى في باب الإلحاد والفكر اللاديني تجد الذي يدرس هذا الفكر هناك جانب متعلق بالشهوات والمعاصي، فيترك دينه وينكر وجود ربه سبحانه وتعالى لأجل أن ينغمس في هذا الباب. يقول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والإمام أحمد روى في صحيح في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا خطا مستقيما، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هؤلاء الذين على السبل حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمرهم، كما في حديث حذيفة بن اليمان لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وعن الشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فيصدون العباد عن طريق الإيمان بالله سبحانه وتعالى حتى يكونوا من أهل النار والعياذ بالله. ومما أحدثه الشيطان في العباد ومن تلاعبه بهم ولو كانوا من أذكى البشرية وممن يوصف بالعلم، إنكارهم ما هو معلوم من العقل والفطرة بالضرورة، وإنكار ما دل عليه النقل الصحيح من إثبات وجود الله خالقا مستحقا للعبادة متصفا بصفات الكمال متفردا بالقوة والجبروت والملك سبحانه وتعالى. عن طريق ماذا؟ حشد أدلة ضعيفة متهالكة بل متناقضة لأجل إنكار ألوهية الله سبحانه وتعالى، بل وإنكار وجوده عز وجل. والعجيب ترى بعضهم يأتي إلى قواعد وأصول وضعها بعض الفلاسفة منذ قديم الزمن ويطبقوها على أصول الإيمان والأمور الضرورية في دين الإسلام، مثل ما نسمع من بعضهم ما يسمون بنسبية الحقيقة ومنهجية الشك. منهجية الشك منهجية ذكرت عند بعض الفلاسفة ليس من أهل الإسلام، لابد أن تشك في كل شيء لتصل إلى نتيجة. اختلفوا هم بأنفسهم ما النتيجة اللي سنصل إليها، بعضهم قال نصل إلى لا شيء يبقى يشك طول حياته، وبعضهم يقول لا، هناك شك منهجي وهو أن نصل بعد الشك إلى اليقين. وهذا منهج خطير جدا وقع عند الأمم السابقة وأدى إلى تكذيبهم برسلهم. يقول الله عز وجل: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم إلى أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. على وفق هذه القاعدة اللي ذكرت تصرفهم صحيح، يشكون لأجل الوصول إلى اليقين، وهذا خلاف ما عليه العقيدة الصحيحة المبنية على اليقين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ماذا قالت الرسل ردا عليهم؟ لم يوافقوهم على هذا، قالوا وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى ويؤخركم إلى أجل مسمى. فالرسل أنكرت عليهم هذا المنهج وهذا الطريق لأنه يؤدي إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. تطبيق المناهج المستخدمة في العلوم التجريبية في الفيزياء والرياضيات وغيرها لا يصلح أن نطبقها على الأمور الدينية وأمور العقيدة وما هو معلوم من الدين بالضرورة. البشرية من يوم أن خلقها الله سبحانه وتعالى وهي على فطرة العبودية. يقول المؤرخ الأغريقي بلوتارك، طبعا قد أخطأ في الاسم، أسماء أجنبية، لكن الله يسر. يقول المؤرخ الأغريقي بلوتارك: من الممكن أن نجد مدنا بلا أسوار ولا ملوك ولا ثروة ولا آداب ولا مسارح، ولكن لم نجد قط مدينة بلا معبد. فمن يوم خلق الله آدم عليه السلام إلى زماننا هذا والناس فيها فطرة التدين، فطرة التعبد لله سبحانه وتعالى، سواء كان لله أو كان لغيره عند بعض الذين لهم آلهة أخرى يدعونها من دون الله سبحانه وتعالى، لكن يثبتون وجود آلهة، سواء كان آلهة بحق وهي الله سبحانه وتعالى إله واحد، أو آلهة باطلة، لكن عندهم التعبد، ما كانوا ينكرون وجود الإله. والنفس البشرية قد خلقها الله سبحانه وتعالى مفطورة على الإيمان به عز وجل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. ما معنى يولد على الفطرة؟ أي أن نفسه قابلة للإيمان والاعتقاد، لكن قد توجد صوارف خارجية، مؤثرات خارجية تصرفه عن هذا، عن هذه الفطرة. قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم كان يقرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ويؤيد هذا ما جاء عند الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم مما جهلتم مما علمني يومي هذا. قال: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وجه الدلالة قوله: وإني خلقت عبادي حنفاء. فالأصل في المسلم أنه متدين لله سبحانه وتعالى فطرة. وقال الله عز وجل مبينا هذه الفطرة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. الإمام أحمد روى في المسند عن ابن عباس تفسير هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. طيب، هنا قد يأتينا اعتراف، وهم دائما يقابلون النصوص باعتراضات عقلية دون تسليم. قالوا: في القرآن الكريم يقول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فكيف تقول أن الفطرة كما في الحديث تدل على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى الإيمان به، وأن المولود يولد بهذا العلم، والله سبحانه وتعالى أثبت في هذه الآية أن المولود يولد وهو جاهل؟ الجواب: قال أهل العلم: ليس المراد أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده، ليس المراد أنه لما خرج من بطن أمه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا، ليس هذا هو المراد بالحديث. فإن الله يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكن فطرته نفسه خلقته مقتضية موجبة لدين الإسلام، مستعدة لمعرفته ومحبته، فنفس الفطرة اللي الله خلقك عليها تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له، بشرط أن تسلم عن المعارض، ما يكون في صارف يصرفها. والواقع يشهد بأن هذه المعرفة لدى العبد الموجودة في نفسه تظهر في أوقات المحن والمصائب ولو كان كافرا، فيجد العبد اضطرار داخلي فيه لا شعوري أن يلجأ إلى العلو، يدعو الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل عن فرعون، فرعون ماذا قال؟ أنا ربكم الأعلى. لكن لما غرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لما أوشك على الغرق ورأى الموت أمامه. والله عز وجل أخبر عن المشركين وهم في البحر وأوشكوا على الهلاك كيف أنهم لجأوا له سبحانه وتعالى، فقال هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. فلما أوشكوا على الغرق ماذا قالوا؟ لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه الفطرة. جاء آخر باعتراض ثاني قال طيب لماذا لا نتذكر هذا الميثاق الذي أخذه الله علينا جميعا كما جاء في الحديث أخذ الله الميثاق من ظهر آدم فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبل قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. طيب لماذا لا نتذكر ذلك؟ الجواب على الاعتراض أنت لا تتذكر لأنك في الدنيا، والدنيا دار اختبار وامتحان، والاختبار والامتحان يقوم على الإيمان بماذا؟ بالغيب. ولو كان الغيب مشاهدا أمامك لما كان هناك امتحان واختبار، وأنت لما تدخل الامتحان تأخذ معك كتاب تنقل منه ولا على ما نفسك مستعدة له. فكذلك هذا الأمر، أنت ممتحن، أنت مبتلى في هذه الدنيا. ولذلك أمر الله عز وجل عباده بالإيمان به والخضوع والتسليم لشرعه، لأن هذه هي الفطرة اللي الله خلقنا عليها. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. يقول أحدهم كان في إحدى الدول في الهند، يقول إذا رأيت شخص غير مسلم عنده إشكاليات وعنده مشاكل وعنده أمور أجلس معه فقط أذكر له محاسن الإسلام وأبين له معاني الدين، يقول ما يلبث أن يسلم. لماذا؟ لأن ما في القلب متوافق مع ما ذكره الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. والإيمان إخواني الأفاضل فيه راحة القلب وطمأنينة، لا يرتاح القلب أبدا ولا يطمئن إلا في عبوديته لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قوله فلنحيينه حياة طيبة تشمل الحياة في كل الدور، في الدنيا وفي القبر دار البرزخ، ويوم القيامة في أرض المحشر، وفي الجنة. وعد من الله سبحانه وتعالى، بشرط ماذا؟ أن يحصل عندك إيمان وعبودية لله عز وجل. وقال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يوجد كتاب اسمه كيف يغير الله عقلك، هذا ألفه اثنين من العلماء، علماء من الولايات المتحدة الأمريكية، أحدهما عالم أعصاب. هؤلاء الاثنين أثبتا بالدليل التجريبي الأثر الإيجابي الكبير للإيمان بوجود إله والتوجه له بالعبادة على الصحة البدنية والعقلية والنفسية للإنسان، ليس مجرد فقط شعور، وإنما أثبتوا علميا. كيف؟ قال وذلك بتصوير نشاط الدماغ عند المتدينين والملحدين، فرأوا أن الإيمان بوجود إله مع الخضوع له بالعبودية له أثره الإيجابي على الصحة البدنية والعقلية والنفسية للإنسان. وفي المقابل نجد أن عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعدم الإيمان بوجوده يورث ضيقا في الصدر، ولو جمعت لهذا الشخص أسباب السعادة كلها. قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقد سمعنا عن أناس تركوا الإيمان بالله وأنكروا وجود الله سبحانه وتعالى ووقعوا في الفكر اللاديني وأصبحوا ملاحدة، وفتحت لهم أبواب الشهوات على مصراعيها. إذا لم يكن هناك إله فكل شيء مباح، قاعدة عندهم، ما في شيء عنده محرم. طيب ثم انتهت حياته بالانتحار. عدد الذين انتقلوا إلى هذا الفكر الإلحادي ثم انتحروا أعدادهم كبيرة. لماذا؟ لأنهم اعتبروا أن الحياة لا هدف لها ولا غاية من وجود الإنسان، ففقدوا القيم والغاية التي لأجلها خلقوا. وعند أول مصيبة، أول ضيق، أول مرض، ما في أمل عندهم، يلجأ للانتحار. من آخر القصص اللي رأيتها وقفت عليها قصة امرأة مسلمة في دولة عربية صغيرة السن، ارتدت عن الإسلام، ألحدت، ثم سافرت إلى بعض الدول اللي دعمتها وأيدوها واستقبلوها استقبال حافل، ثم بعد فترة بدأت تدعم من يسمون بالسلوك الشاذ بالمثليين، دعمتهم وأصبحت تحمل شعاراتهم وتناصرهم، ثم انتحرت صغيرة وكتبت رسالة. ما في شيء عندها ممنوع، كل شيء حصلته من الشهوات، كل ما تريده أخذته. خرجت من الدين الإسلامي، استقبلت استقبال المشاهير الكبار، وفتحت لها الأبواب على ما تريد تشتهي، ثم انتحرت. كتبت رسالة تقول إلى إخوتي حاولت النجاة وفشلت سامحوني، إلى أصدقائي التجربة قاسية، وأنا أنقل من خطها، الصورة هذه منشورة موجودة، التجربة قاسية وأنا أضعف من أن أقاومها سامحوني، إلى العالم كنت قاسيا إلى حد عظيم، ولكني أسامح. في الفائدة من الكلام هذا؟ ماذا، ما الذي حصلت عليه من وراء ترك الإيمان والدخول في هذا الفكر اللاديني؟ ولا شيء. نشر الفيلسوف ويليام لين كريغ في موقعه الإلكتروني في باب أسئلة القراء تحت عنوان لقد دمرت حياتي بروفيسور كريغ. هذا البروفيسور تكلم عن وجود الله سبحانه وتعالى، لأن الفكر اللاديني أو الإلحادي ليس فقط نحن أهل الإسلام نرد عليه، حتى اليهود والنصارى ما يرضونه ويردون عليه، وربما النصارى من أكثر الناس ردودا عليهم في هذا الجانب ومناظرات قوية، لأن فكر ما هو بصحيح يناقض العقل الصحيح. فهذا الفيلسوف ويليام كتب مقالا في هذا يقول: وخلاصة الأمر أن صاحب السؤال طالب فلسفة في إحدى الجامعات الأمريكية، وقد أشرب قلبه بالإلحاد، وقرأ مقالا لهذا الفيلسوف ويليام تحت عنوان عبثية الحياة مع غير الله. كانت خلاصة هذا المقال أن العقيدة الإلحادية المفرغة من الإيمان بالله لا بد أن تؤول بالملحد إلى العدمية بمعناها الواسع، حيث لا قيمة لشيء في ذاته. وسيأتينا في نهاية المحاضرة شو معنى أن الحياة ما لها قيمة، لأنك أصلا أنت لست بإنسان عندهم، هم عندي ينظرون إلى أنك أنت أنت الحيوان سواء، ما عندهم أي قيمة للإنسان ولا هدف للإنسان ولا غاية. فهذا لما قرأ هذا المقال، هذا الطالب اللي هو متأثر بالفكر الإلحادي، اهتز له وجدانه ولم ينم يومين متتاليين، واجتهد في إعداد رد عليه، ولكن للأسف دخل في عزلة تامة وأصيب بالتأزم النفسي، وأدرك هذا الشاب أن الإيمان بالله هو الشيء الوحيد الذي بإمكانه أن يجعل للوجود معنى، وأن يفك الألغاز اللي تطارده، لتصبح الحياة بذلك قابلة لأن يعيشها الإنسان. وختم هذا الشاب رسالته بقوله: ملحد يكره الإلحاد. وقد نجح الشيطان في إغواء بعض هؤلاء الناس، وذلك بزرع بذرة الغرور بالإنسانية، حيث اعتقد هذا الإنسان المغرور أنه بلغ درجة عالية من العلم، خصوصا اليوم بسبب ما وصلوا إليه من العلوم التجريبية والاختراعات الكبيرة، فظنوا أنهم يقدرون على كل شيء، وأنهم يستطيعون التحكم في كل شيء في هذا العالم من غير أن يحتاجوا إلى من يشرع لهم من خارج العالم، بل عظموا العقل البشري وقالوا أن هذا العقل لديه القدرة الكاملة لمعرفة حقائق هذا الكون وطريقة سيره وتفسير جميع الأسرار من غير معونة من أحد. وزادوا على ذلك، اعتقدوا أن إيمان الإنسان بوجود إله مع سيادته المطلقة على الكون يتناقض مع كمال الإنسان وعلو شأنه. هذا من الغرور اللي وصلوا فيه، حتى إبليس ما وصل لها المرحلة. إبليس يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فاغتر هذا الإنسان بما عنده من علم. وللرد عليهم يقال: أولا، هذه الدعوة بدون دليل، ما ذكرتموه ليس عليه دليل لا عقلي ولا حسي ملموس ولا شرعي، بل توهم، توهموه وصدقوا، مثل ما يقولون في المثل كذب الكذبة وصدقها. ثانيا، الإيمان بوجود الله، الإيمان بوجود الله وتأليهه وعبادته قضية فطرية ضرورية دل عليها العقل والحس، وعدم الإيمان بالله خروج عن الكمال الإنساني نعكس عليهم الاستدلال، وخروج عن الفطرة السليمة، وتعطيل للعقل، وتكذيب للحس والمشاهدة التي تدل على وجود إله مستحق للعبادة والخضوع له. فالكمال الإنساني لا يتحقق للعبد إلا بإيمانه بالله سبحانه وتعالى، هذا ثانيا. ثالثا، العقل الإنساني قاصر. ما السبب؟ لكونه حاسة من الحواس، وحواس الإنسان كلها قاصرة. ومما يدلنا على ذلك أن الإنسان كل يوم يكتشف شيء، وربما اكتشف شيء يبطل السابق. كم من نظرية طاروا بها في الآفاق، جاء عالم آخر وأبطلها، وفي أمور إلى الآن لم يصلوا إلى كنهها وحقيقتها. فما زال هناك في الكون أسرار مستعصية على العقل البشري إلى اليوم لم يتم التوصل لها. يقول أينشتاين، وأينشتاين يعتبر من رجال الفيزياء بعد نيوتن، يقول كما نقل عنه صاحب كتاب أينشتاين ونظريته النسبية، يقول: إن العقل البشري مهما بلغ من عظم التدريب وسمو التفكير عاجز عن الإحاطة بالكون. فنحن أشبه الأشياء، وانتبه لهذا التمثيل من هذا الرجل، ونحن أشبه الأشياء بطفل دخل مكتبة كبيرة ارتفعت كتبها إلى السقف فغطت جدرانها وهي مكتوبة بلغات كثيرة، فالطفل يعلن أنه لا بد أن يكون هناك شخص قد كتب تلك الكتب. وهذا مبدأ فطري عقلاني، مبدأ السببية، ولكنه لا يعرف من كتبها ولا كيف كانت كتابته لها، وهو لا يفهم اللغات اللي كتبت بها. هذه حال هذا العقل مع هذا الكون وأسراره. فالإيمان بالله إخواني الأفاضل ضرورة عقلية وفطرية، دل عليه العقل الصحيح والفطرة السليمة، وللإيمان أثر على الإنسان. فمن أثر الإيمان بالله على العبد أنه يشبع النفس البشرية في شغفها لمعرفة أهم الأسئلة الوجودية التي تجعله مستقر ومطمئن، يسمونها الأسئلة الوجودية أو الأسئلة الفطرية: من خلقني؟ ما الغاية من وجودي؟ ماذا سيكون بعد الموت؟ هذا كل البشر يشتركون فيه ويبحثون عن جواب له. ولا تهدأ نفسك ولا ترتاح إلا أن تعرف الإجابة. أولا، من خلقني؟ هذا أول سؤال. الجواب واضح في كتاب الله سبحانه وتعالى، فالمؤمن مطمئن وعنده الجواب. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن المسلم والمؤمن مطمئن أن خالقه هو الله. هم يبحثون عن الخالق كما سيأتي الآن. منهم من يقول خلق الإنسان بالصدفة، ومنهم من يقول الإنسان متطور عن شامبانزي أو عن قرد، ومنهم من يقول أن هذا الإنسان مخلوق من خلية وحيدة تطور بعدها بطريق الصدف والعشوائية عبر ملايين السنين، فهو متطور من حيوان ليس أصله إنسان. وعندك من هالنظريات الشيء الكثير، نحن ما نحتاجها. خالقنا هو الله. ولكن يوجد من يشكك في هذه العقيدة أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، وقد أبطل الله هذا الشك بقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فعندنا احتمالات في خلق الإنسان. انتبهوا معي لأن النقطة هذه ستحتاج إلى ردود، فإذا ذكرنا الشبهة نحتاج الرد عليها، فلا تسمع الشبهة وتنام عن الرد، مصيبة هذه. أولا قالوا الإنسان خلق صدفة. شو معنى صدفة؟ شاركونا أساس أشوف بعض العيون نامت. ما معنى صدفة؟ يعني بطل عيونه شاف عمره موجود بس كذا، صحى الصبح شاف عمره إنسان، منو خلقني؟ والله صدفة. مثل لما تمشي في السوق وتلتقي بأحد الأشخاص دون موعد بدون. فيقول الإنسان لا يحتاج إلى موجد أو جده، بل وجد دون قصد ولا تقدير ولا تدبير، فلا خالق أوجد هذا الإنسان، وهذا باطل يرده العقل والحس. طيب إذا سألت إنسان قلت له من خلقك؟ قال الصدفة، هل جوابه صحيح أم خاطئ من حيث نتيجة الجواب؟ هو طبعا الله عز وجل هو الخالق، لكن من حيث المنطق، من حيث المنطق هل الجواب هنا صحيح؟ قالوا هذا الجواب خاطئ أصلا. شو السبب؟ الصدفة وصف للفعل وليس فيها ذكر للفاعل. نعطيكم مثال، هذا الهاتف رأيته مكسور، غالي عندك سروب زين، هذا الهاتف كسر، جيت أنا سألت من كسره؟ فقال أحدكم كسر صدفة. مو بصحيح، كيف كسر صدفة؟ يعني الصدفة جت وكسرته؟ الجواب غير صحيح منطقيا. طيب إذا ماذا نقول؟ كسره فلان. كيف كسره؟ صدفة أم عن قصد؟ كسره صدفة. إذن الصدفة وصف لماذا؟ للفعل وليس وصفا للفاعل. ثم يأتي السؤال كيف كسره؟ فمن قال الإنسان وجد صدفة أجاب عن سؤال كيف، ولم يجب عن سؤال من أوجد الإنسان، فأصلا جوابك مش منطقي. ثم يقال خالق الإنسان هو الله صحيح، فنسأل هل الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان صدفة أم خلقه عن قصد وإرادة؟ هنا سيكون سؤالك في محله، فنقول الفعل ونتائجه هو اللي يعطينا الجواب. انتبهوا معي، الله يبارك فيكم، الفعل ونتائجه يعطينا الجواب. كيف ذلك؟ نعطيكم مثال، دخلت البيت، دخلت المنزل فرأيت الزجاج النافذة مكسور، فقلت من كسر النافذة؟ فقال لك الولد فلان كسر الزجاجة صدفة. الجواب صحيح ولا لا منطقيا؟ صحيح، فلان ذكر الفاعل وكسر الزجاج، كيف كسره؟ صدفة، ذكر الفاعل وذكر صفة الفعل. طيب عقب يومين دخلت البيت وإذا الزجاج النافذة صلحوا له وركبوا زجاج جديد، فقلت من صلح الزجاج؟ قال والله فلان صلحه صدفة. معقول منطقي؟ لماذا؟ لأن الصدفة تساوي العشوائية وعدم التدبير، لكن لما جاء الشخص وأراد أن يصلح الزجاج المنكسر أزال السابق ونظف وأتى بمواد ورتب وفق معايير وقياس، إذن هل يستحيل أن يكون صدفة؟ فالفعل العشوائي قد يحدث صدفة، أما الفعل المنظم فلا يمكن أن يحدث صدفة. وإذا نظرنا إلى الإنسان وخلقه والسماوات والأرض والإحكام الموجود في هذه في هذا الخلق يستحيل معه عقلا وحسا أن يكون صدفة. وتوجد قاعدة منطقية عقلية تقول: الصدفة والتكرار المنتظم ضدان لا يجتمعان. الصدفة والتكرار المنتظم ضدان لا يجتمعان. أعطني مثال. أعطيت ابنك ورقة قلت لها ارسم لي رسمة فيها شمس وجزيرة ومحيط وبحر، فجاء الولد ورسم رسمة دقيقة مفصلة رائعة ملونة، فتقول أنت رسمها صدفة. إيش دراب الرسم هذا، ما يعرف شرقه مغربه. جيت عقب يومين قلت له ارسم لي شيء الفلاني، فرسمه بدقة وبمهارة. جيت في اليوم الثالث قلت له ارسم لي شيء الفلاني، فرسمه. شو يدلك هذا، على أنه صدفة ولا على أن إنسان ماهر في الرسم؟ هذا مثال. لما أنت تأتي إلى الإنسان وتنظر في خلاياه، الإنسان في تقريبا يقولون 37 تريليون خلية. الخلية الواحدة تحتوي على سيتوبلازم، السيتوبلازم يحتوي على بروتينات وماء ودهون، كل بروتين بعدد معين، والدهون نسبتها معينة والماء نسبتها معينة. لما تنظر في الحمض النووي للإنسان وطريقته، أمر من أعجب ما يكون في كل خلية. هل يمكن أن يكون هذا النظام صدفة؟ الجواب نقول له يستحيل عقلا. لماذا؟ لأن الصدفة والتكرار المنظم ضدان لا يجتمعان. الصدفة تقع مرة مرتين، لكن تكرارها وبانتظام لا يدل على الصدفة. إذن أن الإنسان مخلوق صدفة باطل عقلا وحسا. الاحتمال الثاني أنك خلقت نفسك، أنك خلقت نفسك، وهذا يؤدي إلى مغالطة يسمونها مغالطة الدور. من خلق الإنسان؟ فنقول الإنسان خلق الإنسان. لا يمكن عقلا ولا منطقا أن يكون هذا. لماذا؟ عندنا نحن نعتقد أن الإنسان ليس أزليا. شو معنى إنسان أزلي؟ كم باقي عن الأذان؟ شو معنى إنسان أزلي؟ معناه ليس له بداية. وهذا كلام صحيح أم باطل؟ باطل. عندنا بداية. من هو أول إنسان؟ آدم عليه السلام. يقول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. طيب، فإذا كان الإنسان هو خلق الإنسان، من خلق الإنسان الأول؟ نحن نقول الله سبحانه وتعالى. طيب، كيف نرد عليهم؟ كذلك نقول: القول بأن الإنسان خلق نفسه وأوجد ذاته من العدم يلزم منه أن الإنسان الخالق كان موجودا قبل أن يخلق الإنسان المخلوق. وهذا شو نسميه؟ تناقض. كيف يكون الإنسان الخالق هو موجود ليخلق نفسه؟ فهذا الاحتمال كذلك باطل عقلا ومنطقا وحسا. الاحتمال الثالث ماذا بقي؟ خلقه قادر عالم خبير موجود ليس قبله شيء، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أخبرنا نحن أهل الإيمان أهل الإسلام في القرآن الكريم عن أول مخلوق خلقه وهو الإنسان، وهو آدم عليه السلام، وبين طريقة الخلق والتناسل. فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فأنت أيها المؤمن مرتاح، عارف من اللي خلقك، وعارف الأمور هذه كلها بدليل صحيح من كتاب الله، مطمئن النفس، مرتاح البال. هذا السؤال الأول. شو السؤال الأول؟ من خلقني؟ السؤال الثاني وهو فطري كذلك ويشغل بال الكل: لماذا خلقت؟ ما الغاية من وجودي في هذا الكون؟ الجواب في كتاب الله عز وجل صريح ويعطيك راحة واطمئنان، يبين لك الغاية من وجودك في هذا الكون. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لكن المتشكك لديه إشكال في الجواب هذا، وسبب هذا الإشكال الحجج الشيطانية اللي تلقفها من شياطين الإنس. يقولون: طيب أنتم تذكرون أن الله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن بعبادته، هل يحتاج الله للعبادة حتى نعبده؟ هذا سؤالهم. هل يحتاج الله للعبادة لكي نعبده؟ طيب إذا كان المتشكك اللي يناقش ملحد، لا تناقشه أصلا، قول له: أولا أنت أؤمن بوجود الله، ثم تعال سألني السؤال. لكن هذا السؤال مطروح في وسائل التواصل موجود: هل يحتاج الله للعبادة؟ هم يقولون: خلق الله الناس لواحد من أمرين، إما خلقهم لأنه محتاج لهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبير، هذا قول باطل لكن هم يقولونه. الثاني: خلقهم عبثا، يعني بدون غاية بدون هدف. وسبب هذا الإشكال إخواني الأفاضل يعود إلى أمور. الأمر الأول: تعمق الفلسفة النفعية لدى هذه الطائفة من الناس. شو الفلسفة النفعية؟ طبعا للأسف هذه الأشياء اللي أخذت من عند الفلاسفة، أن كل شيء نربطه بالنفع. هل في نفع لي ولا لا؟ في نفع معتبر، ما في نفع لا أريده. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. طيب، كنا مع الاعتراض اللي اعترض به على الأصل الإيماني عند المؤمنين، وهو أن الخالق، أو لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى، خلقنا لعبادته. فقالوا: هل رب العالمين لما خلقنا محتاج لعبادتنا؟ قلنا أن هذا التشكيك يرد عليه من وجوه. قبل الرد، ما سبب الإشكال؟ أولا أنهم ينظرون للمنفعة، نظرتهم نظرة مادية، فالإنسان لا يفعل شيء إلا وفيه منفعة، إذا ما في منفعة لا يفعله. الأمر الثاني أنهم ساووا بين الإنسان وبين الخالق، ساووا بين الخالق وبين المخلوق في نظرتهم هذه. نرد عليهم بالتالي: أولا، نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى موجود، نؤمن بوجوده ونؤمن أنه هو اللي خلقنا. يلزم من هذا أن نعتقد أنه متصف بصفات الكمال في أفعاله وأقواله، وهذا اللي دل عليه القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وقال سبحانه: وله المثل الأعلى. شو معنى هذا؟ الله متصف بصفات الكمال، فإن كان متصفا بالكمال فمن صفات الكمال الحكمة، وهو أن لا يفعل الفعل إلا لحكمة، وهذا يتعارض مع العبث. والحكمة وضع الشيء في موضعه الصحيح، وبالتالي جميع أفعال الله مبنية على الحكمة وعليه. فإن خلق الله للإنسان لحكمة ولا عبث؟ لحكمة. وبالتالي هو منزه عن العبث، والله في القرآن نص على هذا الأمر. قال عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وقال الله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. إذن الله عز وجل متصف بالكمال، ومن الكمال اتصافه بالحكمة، النتيجة خلق الإنسان لحكمة. فإن كان الله قد خلق الإنسان لحكمة، فهل هو يحتاج عبادة الإنسان؟ الجواب: ليس محتاجا لعبادة الإنسان، بل نحن من يحتاج هذه العبادة. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله غني عن عباده. يقول الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. وقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذن الله غير محتاج لنا، بل غني عنا. كذلك نقول: إذا قررنا أن الله تعالى يتصف بصفات الكمال المطلق، فإن من آثار هذا الكمال أن تظهر آثار هذه الصفات ومقتضياتها في الوجود. من صفات الله الخالق، إذن لابد أن يخلق. من صفات الله الرحمن يرحم. من صفات الله الرزاق يرزق. فوجود الخلق أثر من آثار صفات الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث: العبادة حق لله علينا. لماذا؟ لأنه خالقنا. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي يخلق يعبد، فالله هو الخالق، هو المستحق العبادة، هو المنعم علينا. يقول الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. إذن رب العالمين يستحق نعبده، لأنه هو اللي أنعم علينا بكل النعم اللي فينا. ولذلك جاء معاذ بن جبل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولأن الله متصف بصفات الكمال وحده لا شريك له، هو مستحق للعبادة دون سواه. فإنه متصف بكمال الربوبية وكمال الألوهية، فمن حقه أن يعبده العباد. إذن نعبد الله لأنه العبادة حق لله علينا. لماذا؟ لثلاث أسباب: أولا خالقنا، ثانيا المنعم علينا، ثالثا متصف بصفات الكمال، وغيره ناقص، هو الكامل سبحانه وتعالى في أفعاله وأقواله وصفاته. والكون كله خاضع له، لست أنت أيها الإنسان، الكون كله خاضع لله عز وجل. قال الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. رابعا: المنتفع من العبادة هو المخلوق أنت، لأن بالعبادة تدخل الجنة، بالعبادة تنال محبة الله ورضاه، بالعبادة تهذب نفسك، الصلاة، الزكاة، الصوم تهذب الأخلاق. إذن هذه الآثار من المنافع التي أنت تجنيها من العبادة. خامسا وهو استدلال منطقي، قالوا أن الله طلب العبادة من الناس يعني هو محتاج للعبادة. نقول لهم: هل طلب الشيء من الآخر يقتضي الحاجة له؟ لا. الطبيب لما يطلب منك تتناول الدواء، هو محتاج للدواء ولا أنت محتاج له؟ هو يطلب منك. الفقير لما يأتيك وتقول له مد يدك وخذ من هذا الطعام، فأنت طلبت منه أن يمد يده ويأخذ من الموجود، فهل هذا معناه أنك أنت محتاج؟ قالوا: طلب الشيء لا يقتضي النقص عند طالبه، فإن الطلب قد لا يصدر عن نقص، فقد يكون طلب الشيء محض فضل من الطالب الذي يريد لغيره أو يريد لغيره تحقيق مصلحة، وقد يكون الطلب للتعليم، مثل ما يأمر المعلم تلاميذه: افتحوا الكتاب، لخصوا الذي على السبورة، احفظوا الشيء الفلاني، كل طلبات لكن ما تدل على نقص الطالب. والله عز وجل لما طلب من الناس أن يعبدوه لما فيه من المصلحة والمنفعة لتعود عليهم هم أساسا. سادسا، لكمال صفات الله وقدرته وجبروته وربوبيته وألوهيته، لا يحق لك أنت عبد فقير ضعيف محتاج أن تسأل عن حكم الله وعن أفعاله. قال الله تعالى: فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت في البيت ما ترضى أن ابنك الصغير يقول لك: ليش سويت كذا يا الوالد؟ أو يجيك الخادم في البيت، العامل عندك، عامل للمزرعة، جيت أنت وسويت شيء في البيت، قال لك: تعال ليش سويت كذا؟ شو بتقول له أنت؟ وش لك؟ شو دخلك؟ أنت عبد فقير لله سبحانه وتعالى، خلقك وكرمك وأحسن إليك بهذه النعم، يا رب ليش تأمرنا نعبدك؟ وش دخلك أنت؟ أنت عليك تقول سمعا وطاعة، لأن الله عز وجل هو الممتن عليك، مش أنت تمتن على الله في العبادة. السؤال الوجودي الثالث، كم سؤال سألنا وجودي الآن؟ سؤالين: من خلقني ولماذا خلقت؟ السؤال الثالث ما هو؟ ما مصيري بعد الموت؟ هذا السؤال كذلك لو تقرؤون في تاريخ الحضارات كلهم يبحثون عن جوابه، والناس فيه اختلاف كبير، بعضهم لما يموت يشيل معاه الذهب، يشيل معاه كل حاجة يبها، عنده اعتقاد. أما المسلم المؤمن عنده جواب جاهز في كتاب الله يريحه وقلبه مطمئن، لا شك بل يقين واعتقاد وراحة. تموت تنتقل للحياة البرزخية، قبر، بعد القبر حساب، بعث وحساب، ثم جنة أو نار، فأنت الطريق أمامك واضح. قال الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن هذا أثر من آثار الإيمان على العبد، أنه يجيبك ويشبع نفسك في جانب الأسئلة الوجودية الفطرية اللي العالم كله يسعى للبحث عن جواب فيها، عندك الجواب موجود، وهذه النفس البشرية كلها على نمط واحد. فالإيمان يجعلك مطمئن. ثانيا، من أثر الإيمان بالله تعالى على الإنسان تحقيق الكرامة الإنسانية له. قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا. هذا الإيمان يدل على أنك إنسان مكرم، في حين أن عدم الإيمان بالله ينزل الإنسان عن مكانته وعن التكريم اللائق به. قال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الله سبحانه وتعالى كرمك، خلقك، في أحسن صورة. أسجد لك الملائكة تكريما، ميزك بالعقل، سخر لك ما في الأرض، أنعم عليك بالنعم الكثيرة. أما الفكر اللاديني، فكر للحادي، كيف ينظر للإنسان؟ أنه متطور عن حيوان، ويرجع أصله إلى قرد، بل لا فرق في قيمة الإنسان بينه وبين سائر الحيوانات. يقول واحد من الملاحدة موجود للآن، يقول حياة رضيع ليست أغلى داروينيا من حياة شامبانزي أو خنزير. داروين هو صاحب نظرية التطور، اللي هي له كتاب اسمه أصل الإنسان، اللي يذكر أن الإنسان متطور عن قرد. فيقول هذا أحد الملاحدة، يقول حياة رضيع ليست أغلى من حياة شامبانزي أو خنزير. وصرح أحد كبار منظر الفكر اللاديني، ومناظراته موجودة للأسف الشديد بكثرة، يقول لقد صدم داروين غرور نوعنا البشري بإظهارنا كأبناء عم مقربين للقردة والسعادين، وهذا يؤكد أننا حيوانات كذلك. لا والله نحن ما حيوانات، أنت حر، لكن نحن كرمنا الله سبحانه وتعالى، تريد تكون أنت حيوان شيء يرجع لك. هذه نظرتهم، رب العالمين كرمك، جعلك إنسان مخلوق مكرم، لك عزة وكرامة، وهم أصحاب هذا الفكر يقول لا والله أنت ولا كرامة، أنت والحيوان سواء. ونتيجة هذا الفكر جعلوا الإنسان بلا أي قيمة، وهذا له مظاهر. أولا من مظاهر ذلك عندهم، عند أصحاب هذا الفكر، نادوا بحرية إجهاض الأجنة ولو قبل الولادة، ولو في الشهر التاسع ينادون بحرية الإجهاض، حق لأي مرأة أن تجهض ولو عمر الطفل 9 شهور. تعرفون شو معنى إجهاض؟ كيف يتم الإجهاض؟ مرة تابعت طبيب يتكلم عن طريقة الإجهاض. الإجهاض معناه قتل الطفل في رحم أمه، إزهاق نفس، يدخلوا له مشرط في رحم أمه، يقطعوا له يده ثم يسحبوها، ثم يقطعون يده أخرى يسحبوها، يقطعون رأسه يسحبوه، يقطعون قدمه ويسحبوه، لأنه حيوان عند اللادينيين. لكن في الإسلام له حرمة في بطن أمه، من اعتدى عليه عوقب وعليه الدية إن قتله. فالإيمان بالله يعطيك كرامة، يعطيك عزة. من المظاهر جعلوا الإنسان تسيره مفاهيم الحيوان، تحركه الدوافع المادية الاقتصادية الجنسية، ولذلك أباحوا جميع الشهوات له، وأباحوا حتى الاغتصاب، ما عندهم شيء ممنوع. يقول أحدهم إذا لم يكن الله موجودا فكل شيء مباح، ما في شيء عندهم ممنوع. أما الإيمان بالله يجعل الإنسان يسير في حياته وفق قيم أخلاق، ضوابط في التعامل، احترام للآخرين، ضبط للشهوات الإنسانية. ثالثا من المظاهر طبقوا قانون الغابة. ما هو قانون الغابة؟ قوي يأكل الضعيف، لأنهم يرون أن الإنسان حيوان، وذا القوي الأصلح أن يستغني عن الضعيف ليعيش. ولذلك كان قتل الضعفاء والمرضى مشروعا لدى هذا الفكر. اللي يقرأ في تاريخهم يرى عندهم في مستشفيات خاصة بالمعاقين يجهزون عليهم يقتلونهم، ما منهم فائدة. أما في الإسلام له احترامه وله مكانته، ويحث المجتمع على رعايته وتوفير الدعم له. بل يرون أن 26 مليون شخص ماتوا في الحرب العالمية الأولى والثانية أن هذا شيء طبيعي ومن أمور الحياة المعتادة. والمظاهر كثيرة جدا، ولكن المقارنة الآن اللي ذكرت لك إياها تبين أن الإيمان بالله تعالى وبوجوده وبشرعه تحقق لك أيها الإنسان الكرامة والعزة. وأما عدم الإيمان بالله هذا الفكر اللاديني فإنه يجعل الإنسان في ذل وإهانة وتحقير. ومن آثار الإيمان على الإنسان أن يعرف ربه ومعبوده بأسمائه وصفاته، وهذا أمر فطري هو من محاسن الدين. يقول ابن القيم: ليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به. أن تعرف ربك اللي تعبده. الدين يبين لك من هو الله. قل هو الله أحد، الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تعرف الله بأسمائه وصفاته، تعرف الله بأفعاله وأقواله. وإذا ما عرف الإنسان ربه هدأت نفسه واطمأن قلبه وأقبل على الله سبحانه وتعالى. ومن آثار الإيمان، وسننتهي الآن، ومن آثار الإيمان على الإنسان أنه يضع له الهدف الذي يسعى لتحقيقه. خلاص بنخلص النقطة هاي الشيخ وبنصلي إن شاء الله. ويبين له الطريق اللي يساعده على تحقيق هذا الهدف والعواقب التي ستواجهه لتحقيقه والجزاء المترتب على تحقيق الهدف. أنا مخلوق، خلقني الله سبحانه وتعالى، واضح، أمرني بعبادته، خلقني الله المتصف بصفات الكمال، أنا أعبده، أعبده بما شرعه. والدنيا هذه دار ابتلاء واختبار وليس بدار بقاء ولا خلود. هذا كله عندي معروف، بعد الوفاة ماذا سيكون لي؟ أما غير المؤمن مضطرب في كل ما سبق، ويبقى طول حياته يبحث عن إجابات للأسئلة هذه، وربما مات دون أن يصل إلى شيء منها. إذن الإيمان ضرورة عقلية فطرية نفسية اجتماعية لا يستغني عنه إنسان. الإيمان له أثره عليك وعلى حياتك، فلا بد أن تحققه ولا تلتفت إلى أمثال هؤلاء الناس. إن شاء الله انتهينا من هذه المحاضرة، بقي عندنا المحاضرة الثانية بعد العشاء للكلام على أدلة وجود الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.